الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول أخونا الفاضل الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله: السؤال العاشر: متى يؤمر الصبي بالصيام وما هي علامات البلوغ؟ الجواب: يؤمر صبيان المسلمين بالصوم إذا أطاقوه، فقد دلت الأدلة على أن صبيان الصحابة كانوا يصومون يصومون من قبل آبائهم وأمهاتهم وهم في سن مبكر. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أخرجه البخاري ومسلم. وقال البخاري في كتاب الصوم: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان، أي سكران، في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام؟ فضربه. وقال الحافظ في الفتح: هذا الأثر وصله سعيد بن منصور. والبغوي في الجعديات من طريق عبد الله بن الهذيل أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم، يعني يسقط على وجهك ومنخرك. وفي رواية البغوي: فلما رفع إليه عثر، يعني سقط بسبب السكر، فقال عمر: على وجهك، ويحك، وصبياننا صيام؟ ثم أمر به فضرب 80 صوتا، ثم سيره إلى الشام. وفي رواية البغوي: فضربه الحد. وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام، فسيره إلى الشام، وهو أثر حسن. وعن هشام بن عروة رحمه الله قال: كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها، وبالصيام إذا أطاقوه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو صحيح. قلت: قال ابن وروي نحو عن الزهري وابن سيرين والأوزاعي وقتاده وأحمد وغيرهم. قلت: قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيراً من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات رجاء بركتها لهم وليعتادوها وتسهل عليهم إذا لزمتهم. وقال ابن قدامة في المغني: فأما من مضى ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء فيه عليه، يعني لو بلغ في أثناء شهر رمضان، وسواء كان قد صامه أو أفطره. هذا قول عامة أهل العلم. وقوله: وما هي علامات البلوغ؟ الجواب: علامات البلوغ على قسمين، مشتركة بين الذكر والإناث وخاصة بالإناث. ولنبدأ بذكر المشتركة. الأولى: الاحتلام. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال الماوردي في النكت والعيون: حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم في قول الجميع. وقال ابن الفرس في أحكام القرآن: وهو الحلم في الرجال بلا خلاف، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال الجمهور: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون فيه الولد. قلت: وهذه العلامة من العلامات المعتبرة عند جميع العلماء. الثانية: إنبات الشعر الخشن حول قبل الصبي والبنت، وهذه العلامة من أقوى العلامات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة أن ينظروا إلى من شكوا في بلوغه في إجلاء بن النضير، ليس في إجلاء بن النضير بل في قتل بن النضير، بني قريظة، سبط لسان، في إجلاء بني قريظة، الصحيح أنه في قتلهم. قال عطية القرظي كما سيأتي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح، ومن الله عليه بعد ذلك بالإسلام. قال ابن القيم في تحفة المودود: واستمر على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب إلى عامله ألا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه الموسى، يعني أصبح يحلق العامة. وبعد أن سرد ابن القيم مجموعة من الآثار عن السلف في هذه المسألة، قال: وفي هذا بيان أن الإنبات علم على البلوغ، وعلى أنه علم في حق أولاد المسلمين والكفار. الثالثة: بلوغ 15 سنة. قال الخازن في تفسيره: المسألة الثالثة البلوغ، إذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية، وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني هذه العلامة سن 15 في حالة ما لم يحصل احتلام أو حيض عند البنت كما سيأتي، فلو حاضت قبل أو حصل الاحتلام من الولد أو البنت قبل سن 15 حكم ببلوغهم، لكن من لم يحصل له ذلك، لم يحصل احتلام عند الولد ولا البنت ولم تحض البنت، فببلوغ 15 سنة بلغوا. وقال ابن عاشور في تفسيره: قال الجمهور: يستدل بالسن الذي لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادة. وقال الجمهور: 15 سنة. وقال الهروي في تفسيره: إذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأما علامة البلوغ الخاصة بالإناث فهي الحيض، وهذه العلامة وهذه من العلامات التي نص عليها العلماء وعلى الإجماع عليها، نص بعض العلماء على الإجماع عليها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. السؤال 11: ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر؟ ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر؟ الجواب: لقد جاء الترهيب في حق من يصوم ويفطر، في حق من يصوم ويفطر قبل وقت الإفطار، فكيف بمن لم يصم بالكلية؟ يعني شخص صائم وأفطر قبل الوقت ولو بدقيقة ما يتحرى، جاء الترهيب في حقه، كيف بالذي أفطر يومه ذلك كله؟ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم. انتبه، المعصية ما هي؟ دقيقة أو دقائق أفطرها قبل المغرب. فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. قوله قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار، وجاءت الأدلة بالوعيد الشديد في من تعمد الإفطار في نهار رمضان بدون عذر. أخرج أبو يعلى والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال حماد بن زيد ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهم أسس الإسلام، من ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. ثم قال ابن عباس تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلم يزل بذلك كافرا ولا يحل دمه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى بتمامه، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة وصيام رمضان، فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم. فاقتصر على ثلاث منها ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناده حسن. قلت وحسنه المنذري وفيه ضعف، وانظر إلواء الغليل للشيخ الألباني عليه رحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صام أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه. قلت الحديث فيه شيء من الضعف، انظر تمام المنة للألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله، أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح، يعني من قول ابن عباس من قبل ابن مسعود. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل أثر ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الأدلة أفادت أن تارك صيام يوم من رمضان مرتكب كبيرة من الكبائر. وقد عد الهيثمي هذا من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. وقد اختلف في القضاء في حق من أفطر عمدا، فبعض العلماء قرر الإجماع على وجوب قضائه. قال ابن عبد البر في الاستذكار وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاء. وقال الحطاب في مواهب الجليل عن مسألة وجوب قضاء رمضان على من أفطر لعذر أو لغير عذر ولا خلاف في وجوب قضائه، قلت هذا الإجماع لا يصح لوجود المخالف من عهد الصحابة إلى ساعتنا هذه. أيضا الذين قالوا إن عليه القضاء اعتمدوا على قياسه على من أفطر لعذر شرعي، وهذا قياس مع الفارق فلا ينهض للاستدلال به. فالراجح أن الذي أفطر من رمضان عمدا بدون عذر أن عليه أن يقوم بالآتي: التوبة والاستغفار، الثاني يكثر من صيام التطوع ليكمل به ما نقص يوم ليكمل به ما نقص يوم القيامة من فريضة الصيام. وأما من جاهر بالإفطار في نهار رمضان بدون عذر فيعزر بما يناسب من أنواع التعزيرات، لأنه جمع بين معصية الإفطار والمجاهرة بها. وقد قال ابن بطال في شرح البخاري وفي المجاهرة بالمعاصي: استخفاف بحق الله وحق رسوله وضرب من العناد لهما. فلذلك قال عليه السلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ممن له القدرة على تعزير هذا الصنف من أولياء الأمور أن يترك تعزيره. السؤال الثاني عشر: هل يصح صيام المغمى عليه؟ وماذا عليه إذا أفاق في وسط الصيام؟ يعني بعض الصيام قد يغمى عليه، بعض الناس قد يغمى عليه من الليل إلى الليل، أو يغمى عليه إلى الظهر، فهو بات ناويا للصيام ثم أغمي عليه. قال الجواب: المغمى عليه إذا نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فأغمي عليه مدة من النهار ثم أفاق فصومه صحيح على الراجح. وأما من أغمي عليه بدون تبييت للصيام من الليل ففي هذه الحالة عليه القضاء عند الجمهور ولا يصح صومه، وهو الراجح، لأن شروط صحة الصيام سبق، لأن من شروط صحة الصيام سبق النية بذلك، فإن تعذر سبقها فلا بد من مصاحبتها للصوم، وقد افتقد في هذه الحالة الأمران فعليه القضاء. وأما من أغمي عليه جميع النهار ولو بيت النية فلا يصح صومه عند الجمهور عليه القضاء وهو الراجح. انظر المغني لابن قدامة. السؤال الثالث عشر: هل أي مرض صغيرا كان أم كبيرا يبيح الفطر في رمضان؟ يعني الآية ذكرت المرض فقط، واحد ركبته توجعه مريض يحتاج إلى طبيب يعالج ركبته، هل نقول هذا يعني يحتاج إلى علاج؟ شخص عنده مرض تساقط الشعر، هل نقول هذا مريض يصح له الإفطار؟ إذا ما هو المرض الذي يمكن أن يبيح له الإفطار؟ الجواب: قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأطلقت الآية الإعذار بالمرض، وقد نص العلماء على أن المرض المراد بالمرض ما يؤلم ويجلب مشقة على المريض المسلم. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه أو يؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر. وقال بهذا القرطبي في جامع أحكام القرآن. قال ابن العربي في أحكام القرآن: ولا خلاف أن من شق عليه الصوم يعني بسبب المرض فله الفطر. وقال أبو حيان في تفسيره: المرض الذي يؤلم قاله الجمهور، أي المرض المبيح للإفطار. قال ابن عثيمين في تفسيره وهو يتكلم عن فوائد الآية: ومنها جواز الفطر للمرض، ولكن هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه، أو المراد بالمرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البرء؟ الظاهر الثاني وهو مذهب الجمهور. قلت: فالمرض الذي يؤذي ويؤلم هو الذي يفطر من أجله، وهو الراجح كما قاله الجمهور، يعني أنه لا يستطيع معه الصوم أو يستطيع بمشقة، يستطيع بمشقة، فتجد أنه يظل يتلوى طول النهار من الألم، ولو أفطر لارتاح. فمثل هذا هو الذي يباح له الإفطار، ولو فتح المجال لاسترخص كثير من الناس بأعذار واهية، يسترخص بأعذار واهية. قال: ما حكم العاجز عن الصيام عجزا كليا مستمرا لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه، يعني يكون عنده جلطة أو فشل كلوي لا يستطيع معه الصيام، أو نحو ذلك، بعض الذين عندهم الربو لا يمكن أن يعني لا بد له من إبر ومن حبوب تهدئ له، سيأتي الكلام على الإبر. المهم أنه مرض لا يستطيع معه الصوم ولا يمكن أن يتعالج. قال الجواب: اعلم أيها المسلم أن المصاب بمرض مزمن لا يستطيع معه الصوم حكمه حكم الكبار في السن الذين لا يقدرون على الصوم، وقد رخص لكبار السن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت وبقيت في حق الكبار، وقد رخص لكبار السن الذين لا يقدرون على الصوم أن يفطروا، وقد نص بعض العلماء على الإجماع في هذه المسألة، والذين نصوا على الإجماع المذكور ما بين علماء تفسير وعلماء فقه. أما المفسرون فقد قال القرطبي في أحكام القرآن: وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا. وقال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ، وجعله الحافظ بن كثير في تفسيره قول، وقال به أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وجعله الحافظ بن كثير في تفسيره قول الأكثرين وصححه. وأما الفقهاء فقد قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وقال به ابن حزم كما في مراتب الإجماع وابن هبيرة في الإفصاح، وزاد: وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهم إلا مالكا فإنه قال لا يجب عليه فدية. وقال به ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، وابن الهمام في فتح القدير والقرافي في الذخيرة، وابن جزي المالكي في قوانين الأحكام الشرعية، وابن مفلح في الفروع. فهذا الإجماع صحيح أنه يرخص للكبار في السن الذين يشق عليهم الصوم أن يفطروا، واختلفوا في وجوب الإطعام عليهم، فالجمهور على القول بوجوبه وهو الراجح. وهكذا يكون القول في حق من مرضه مزمن مزمن ولا يستطيع معه الصوم أو يشق عليه، أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى هذا جماهير أهل العلم. السؤال الخامس عشر: رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه قد يأخذ عدة أيام فقط، يعني خلال أيام يشفى، فهل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكينا أم لا بد أن يقضي؟ وهل يلزم من أطعم ثم شفاه الله القضاء؟ يعني انتهينا من الكلام على المريض الذي لا يرجى برؤه، بقي المريض الذي يرجى برؤه، يعني أمراض مثل الملاريا وما شابهها لا يستطيع أن يصوم وهو مريض، ولكنه سيأخذ العلاج لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ربما مرض بعض المرض أمراض أخرى يبقى أسبوعا، مثل هذا يتعالج. نعم، أو كان به عملية ولا بد أن يعني يمر الشهر كله وما يستطيع الصوم. لكنه يتعالج، ما هو بمرض قاتل؟ قال الجواب: يقبل قول الطبيب المسلم والمسلمة إذا كانوا ثقات عدولا، ما دام أن قولهم في مجال تخصصهم. فقد وجه سؤال للجنة الدائمة هذا نص: أنا رجل مريض وقد منعني الدكتور عن الصوم، وهذا الدكتور مسلم يصلي معنا في المسجد، فهل أعمل بنصيحته علما أنني لا أستطيع الصبر عن الماء أكثر من ساعتين؟ وإذا لم أصم فهل أجعل إطعام المسكين عن كل يوم في الجمعيات الخيرية أو في هيئة الإغاثة الإسلامية، وذلك في مشروع إفطار صائم؟ فهل يجزئ ذلك في دون مشكورين؟ فأجابت بقولها: إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام، لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ودفع الحرج والمشقة عنه لوجود العذر الشرعي وهو المرض، وعليك في هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء ولا إطعام عليك. والحالة هذه. أما إذا يئست من البر أو المقدرة على القضاء فإن القضاء يسقط عنك، ويجب عليك أن تطعم عن كل يوم لم تصمه مسكينا، يعني إذا كان من المرض السابق الذي لا يرجى بره، أو تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد والفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، يعني ما يحتاج إلى جمعيات ولا هيئة إغاثة. والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وإن وجدت من الثقات من توكله في الإطعام عنك فلا حرج إن شاء الله. وأما قوله هل يجزئه إطعام عن كل يوم مسكينا أم لا بد أن يقضي، الجواب: المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برء مرضه عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا إطعام، يعني ملاريا، زكام، أي شيء من هذه الأمراض التي أفطر ما استطاع أن يصوم، يعني عليه القضاء فقط. وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، قال ابن حزم في المحلى: ولا قضاء إلا على خمسة فقط، وهم الحائض والنفساء، فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد. والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، والمتقيئ عمدا بالخبر الذي ذكرنا قبله، وهذا كله أيضا مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطر، ونقله ابن القطان في الإقناع. وأما قوله وهل يلزم من أطعم ثم شفاه الله القضاء، فالجواب: هذه المسألة للعلماء فيها قولان: الأول أنه ليس عليه قضاء لأنه أطعم في وقت هو عاجز عن الصيام فقد أدى ما عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم. والثاني أن عليه القضاء وهو قول مرجوح والله أعلم، يعني إذا غلب على ظنه أن هذا صيام لا يرجى برؤه ثم أطعم وظهر بعد ذلك أنه برا، فهذا يعتبر من الأمور العظيمة في خلق الله عز وجل، أن المرضى من مثله لا يشفون. نعم، فهذا إذا قال قد أطعم فلا يلزمه غير ذلك. أما إذا كان مما يرجى برؤه وتعجل وذهب وأطعم والمرض مما يتعالج الناس منه ويشفون، فهذا يلزمه القضاء. السؤال السادس عشر: رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم، يعني مرض عادي ما هو من الجلطات وغيرها التي لا يشفى أهلها، هذا منتظر، انتهى رمضان وهو منتظر أن يشفيه الله ليصوم القضاء. رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات وهو مريض، فماذا على أوليائه؟ الجواب: قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك، أنه لا شيء عليه ولا على أهله من بعده. قال ابن قدامة في المغني: من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. قلت: يعني لا قضاء عليه ولا كفارة. وقال غير الجمهور: إن عليه الإطعام، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. قلت: وقول الجمهور أرجح، لأنه لم يتخلل مرضه عافية، ومن كفر عنه باعتبار أن نفسه لا تطيب إلا بذلك فله ذلك. السؤال 17: هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير في العلاج؟ الجواب: سبق قريبا أن قول الطبيب المسلم الثقة يقبل، وأما قول الطبيب الكافر ففيه تفصيل، فإن كان قوله فيما لا علاقة له بالدين فإنه يقبل، وإن كان قوله فيما له علاقة بالدين فإنه لا يقبل. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وجاز أن يستطب المسلم الكافر. إذا كان ثقة نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا، وأتمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة، مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك. وقد أقرت هيئة كبار العلماء فتوى للشيخ محمد رشيد رضا، وفيها: ويختار الطبيب الذي يوثق به للعلم ببراعته وأمانته على غيره، لأن العبرة في ذلك بالثقة، فإذا لم يوجد طبيب مسلم يوثق به ويوجد غيره اعتمد عليه، بل إذا وجد طبيب مسلم غير ثقة غير موثوق به وطبيب غير مسلم موثوق به بتكرار التجربة يرجح الاعتماد على الثاني، لأن المسألة ليست عبادة فيكون الترجيح فيها بالدين. انتهى من أبحاث هيئة كبار العلماء. وربما رجحت هيئة كبار العلماء رجح ابن عثيمين في الشرح الممتع. وقد وجه إلى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاواه ورسائله سؤال هذا نصه: مريض مصاب بدرن رئوي، يعني مرض السل، ومعه شهادة من الطبيب المختص بنصحه بعدم الصيام 5 سنوات متتاليات، ويسألنا عن الحكم في ذلك. الجواب: الحمد لله، قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملا بقوله، وأما غير المسلم الثقة فلعله يسوغ قبوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة وما بعدها بزمن غير طويل للضرورة، وهي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، وبخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لا سيما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام، وغلبة ظنه أن الصيام لا يسبب زيادة المرض أو تأخير البرء. فقول الطبيب الكافر للمريض المسلم لا تصم لا يقبل منه، والرجوع في هذا إلى أهل العلم، وهو في حالة ما إذا منعك الطبيب غير المسلم الذي وثقت به. في هذه المدة ابحث عن طبيب مسلم من رمضان إلى رمضان، تستطيع أن تبحث. هذا قال له 5 سنوات ما لا يصوم، ومرض السل مدة علاجه سنة واحدة، أطول مدة هي سنة واحدة، فكيف يأمره بخمس سنوات؟ هذا دليل على أن الفقة غير موجودة. فالمقصود أنه سيفطر هذا رمضان بسبب مرضه، ثم يبحث في أثناء العام عن أطباء موثوقين مسلمين. قال السؤال الثامن عشر: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد، يصل إلى 20 ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ الجواب: أنقلها هنا إجابة هيئة كبار العلماء عن سؤال مع الاختصار، فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة مالو بالسويد، الذي يفيد فيه بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلاة في هذه البلدان، ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الإطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: أولاً، من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً، يعني هذا حظه، يصوم 20 ساعة أو أكثر. بل ذكر النووي عن بلدان يطلع الفجر من جهة المشرق قبل أن يغيب الشفق من جهة المغرب، ما معهم إلا هذا الوقت. وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانها 24 ساعة، ليلهم ونهارهم 24 ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو من إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى هلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه، أفطر ويقضي، يعني إلحاقا له بالمرضى، أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.